الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله، أي أن لنا في الحكم على الناس ما ظهر، وأما الباطن فأمره إلى الله عز وجل المطلع على ما في الصدور، لا يعلم ما فيها إلا الله جل وعلا. ولهذا من ظهر منه صلاحا يظن فيه خيرا ولا يزكى، بل يقال نحسبه على خير، نحسبه من أهل الصلاح، نحسبه من أهل الفضل، وإذا مات يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. فالحكم على الظاهر، أما الباطن فلا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى جاءت نصوص كثيرة، أورد طرفا منها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة. منها هذا الحديث الذي يسأل فيه المقداد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، دار بيني وبينه قتال، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، اختفى بشجرة، فقال: أسلمت لله، أسلمت لله. ورحل الحرب دائرة وقائمة، وقطع يدا لهذا المسلم، فهل يقتله وقد قال أسلمت لله؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يقتله وقد قال أسلمت لله؟ الآن هذه الكلمة أسلمت لله ظهرت من هذا الرجل، قد يكون قالها إسلاما، وقد يكون قالها تعوذا يعني خوفا من السيف، وقد يكون قالها لأغراض كثيرة، هذه الأغراض الكثيرة محلها القلب لا يطلع عليه ولا يدرى ما هو، لكن الإسلام جاء بالحكم على الظاهر. إذا قال أسلم تؤخذ، تقبل هذه الكلمة، لا يقول الإنسان في هذا المقام هو إنما قالها كذا، لا يحكم على ضميره على نيته، لأن النية غير مطلع عليها ولا يدرى ما هي. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الآخر قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا شققت عن قلبه؟ عندما تحكم أنه إنما قال ذلك متعودا، هل لا شققت عن قلبه تنظر فعلا هل قلبه قالها تعودا أو قالها صادقا؟ هذا أمر لا يطلع عليه، لا يطلع عليه ولا يحكم عليه، لا يحكم على القلب، لا يحكم على القلب، وإنما الحكم على الظاهر. فهذا الآن قال: أسلمت لله، أسلمت لله. ماذا تعني هذه الكلمة في ظاهرها؟ دخول في الإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، هذا الذي تعنيه. فلا يقول الإنسان في هذا المقام: هو لم يقلها مسلما أو قالها تعودا أو قالها نفاقا أو قالها غير صادق من قلبه، لا يقول ذلك، لأن هذا الشيء في القلب غير مطلع عليه، ولا يجوز أصلا أن يحكم عليه. ولو كان مطلوب منا فعلا في الشرع أن نحكم على القلوب لكان الحكم ماذا؟ شاقا غير غاية المشقة. لكن من فضل الله عز وجل علينا أن أمرنا ألا نحكم إلا على الظاهر، يوكل الأمر أمر الباطن إلى الله، يوكل أمر الباطن إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل قال: أسلمت لله، أسلمت لله. قال المقداد: أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ أقتله بعد أن قالها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، لا تقتله. فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي، قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. الآن هذه قرينة ماذا؟ قرينة أنه يريد أن يخلص نفسه من هذا، من هذا الذي قطع يده وجاء ليقتله، فيريد أن يخلص نفسه فقال: أسلمت لله، قطع يدي، وقالها بعد ما قطع يدي، وقالها بعد ما قطع يدي. يعني عندي قرينة واضحة أنه يريد أن يتخلص مني لأنه قطع يدي، فقال: أسلمت لله. أقتله؟ فقال: لا تقتل. أعادها عليه مرة ثانية، قال: لا تقتل. هنا نستفيد فائدة أن الإنسان مهما وضع في هذا الموطن من احتمال يتعلق بالقلب لا يجوز له أن يبني عليه، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتل بعد أن ذكر شيئا من القرائن منبها بذلك عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مهما فكر فيه من قرائن وأراد أن يبني عليها حكما على القلب لا يجوز له، لأن القلب لا يطلع عليه، لا يطلع عليه، لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، مثل ما قال المصنف أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك يعني إن قتلته بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، ليس المراد بمنزلته أي أنك تكون كافر، ليس هذا المراد، لكنه مثل ما قال الشارح مباح الدم، مباح الدم أي بالقصاص لورثته، لأن النفس بالنفس، لأن النفس بالنفس، لا أنه بمنزلته في الكفر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم بإسلامه حتى يتبين منه ما يخالفه، وقد حكم صلى الله عليه وسلم بإسلام بني خزيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه بقولهم: صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد رضي الله عنه ثم وداهم.
هذه القصة التي أشار إليها رحمه الله تعالى هي في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. دعاهم الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. هم يسمعون أن من يسلم يقول عنه الناس صابئ، يسمعون من يسلم يقال عنه صابئ، والصابئ عندهم تعني من خرج عن دينه وترك دين الآباء والأجداد، يقولون صبأ ويصفونه بأنه صابئ. فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا 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 صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، يقتل منهم ويأسر، لأن ما اعتبر هذه إسلاما، صبأنا صبأنا. وهم لم يحسنوا، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يسمعون أن من يسلم يقال صابئ، قالوا صبأنا صبأنا. ودفع إلى كل رجل منهم أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، يقول ابن عمر، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة حتى قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرناه فرفع النبي، يعني ذكروا له عليه الصلاة والسلام ما صنع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. يعني هؤلاء لم يقولوا أصلا أسلمنا أو أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا صبأنا صبأنا، وقتلهم خالد فتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام مما صنع خالد. فهذا كله من الشواهد والدلائل على أن الحكم إنما يكون على الظاهر، على الظاهر، حتى لو كان الظاهر مثل هذا صبأنا، لم يحسن أن ينطق بظاهر قويم فيقبل منه ظاهره، يقبل منه ظاهره. فالحاصل أن هذه النصوص كلها شواهد للترجمة، أن الحكم على الناس إنما هو على الظاهر، وتوكل سرائرهم إلى الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. زاد البخاري رحمه الله في هذا الحديث أنه عليه السلام قال للمقداد رضي الله عنه إذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة.
نعم.
قوله ومعنى أنك بمنزلته أي مباح القصاص لورثته، الظاهر أنه لا يلزمه قصاص ولكن تلزمه دية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المقداد ولا أسامة رضي الله عنهما، وودى الذين قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه والله أعلم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قوله الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، أي بطن من جهينة، فصبحنا القوم أي الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم على مياههم، أي وصلناهم أدركناهم في الصباح على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه تمكنا منه، قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقد أحسن، كف عنه الأنصاري وقد أحسن، لأن هذه عصمة، هذه عصمة ظهرت منه أصبحت عصمة له، حتى في هذه الحال حال القتال أصبحت عصمة لدمه، لا يحل، أصبح دمه حرام حتى في هذا الحال حال القتال، يحمل سيفا ويقاتل المسلمين، إذا تمكن منه ونطق بهذه الكلمة أصبحت عصمة، قال: لا إله إلا الله، فكف عن الأنصار. قال أسامة: وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، إنما كان متعوذا. ما معنى متعوذا؟ أي قالها قاصدا أن ينجو من سيفي، متعوذا هذا معناها، أي قالها قاصدا بقلبه أن ينجو من سيفي. هذا حكم على ماذا الآن؟ حكم على ماذا؟ على السريرة. كمتعوذا هذه ما يدرى، قد يكون قالها إسلاما، قد يكون قالها تعوذا حتى ينجو من السيف، لكن قد يكون قالها إسلاما، كان مترددا، ولما مترددا هل يسلم أو لا يسلم، لكن لما رأى الموت أراد أن يدخل في هذا الدين وترك دين قومه، ممكن، وممكن أن يكون فعلا قالها تعوذا، لكن هذا لا يدرى، أمر في القلب، ونحن مأمورون أن يكون حكمنا على الظاهر، الباطن هذا أمره إلى الله سبحانه. قال: إنما كان متعوذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يعيدها، فما زال يكررها علي هذه الكلمة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية: تمنيت أني أسلمت يومئذ. يقصد ماذا؟ ألا تكون هذه الفعلة داخلة في أعماله في الإسلام، لا تكون داخلة في أعماله. قد تمنيت أني أسلم ذلك اليوم. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. خوفا، خوف هذا أين مكانه؟ ظاهر ولا في القلب؟ الخوف في القلب، الخوف مكانه القلب. قال: إنما قالها خوفا من السلاح. قال فلا شققت عن قلبه حتى تنظر هذا الذي تقول أنه قال خوفا من السلاح، لأنه في القلب هذا ما يرى، هذا شيء لا يرى. ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها صادقا أم غير صادق، أو قالها خوفا أو غير ذلك. فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على جريان الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة الخفية.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، رواه مسلم.
ثم أورد حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، التقى الصفان الكفار والمسلمون، كان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، يعني كان شديدا متمكنا من القتال ماهرا، إذا عين شخصا في المعركة من المسلمين أن يقتله قصده وقتله، وقتل عدد من المسلمين، قتل عددا من المسلمين، فيعني رجل من الكفار وحصل منه شدة على المسلمين ونكاية بالمسلمين شديدة، فتمكن منه أحد المسلمين، كنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، تمكن منه قصد غفلته، فلما رفع عليه السيف ورأى ذلك المشرك أنه الموت حاصل، السيف رفع، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، فقتله. فجاء بعد ذلك البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بالنصر الذي حصل المبين الذي يسره الله للمسلمين، فسأله وأخبره يعني بالتفاصيل، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجعوا يسألهم عن التفاصيل، تفاصيل المعركة، حتى أخبره خبر الرجل الذي يتحدث أنه أسامة كيف صنع، فدعاه فسأله قال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، عدد من المسلمين قتلهم. فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ يعني بعد أن قال لا إله إلا الله، قال نعم. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة لا إله إلا الله ماذا تفعل يوم القيامة؟ تحاج عن صاحبها، تحاج عن صاحبها وتشفع لصاحبها. أحق الناس بشفاعتي لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، خالصا من قلبي هذه ما ندري عنها. إذا قال لا إله إلا الله يحكم عليه بأنه من أهلها، قلبه يترك ما ينظر فيه، أمره إلى الله، لكن يحكم على الظاهر الذي ظهر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أي تحاج عن صاحبها؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، المصنف إنما ذكر طرفا منها، لكن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وسبحان الله من يفسد فكره ويتلوث بفكر الخوارج تصبح هذه المسألة عنده من أرخص ما يكون وأهون ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج مقالة تصف حالهم، قال يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون أهل الأوثان. ولهذا ما تستغرب سواء في زماننا أو قبل زماننا أن يأتي مثل هؤلاء، أن يأتي مثل هؤلاء ومثلا يلقي متفجرا في مسلمين أو في صائمين أو في مسجد أو في عباد لله عز وجل، أو حتى وهذا حصل حتى في زماننا يقتل أمة، يقتل أمه التي حملته وأرضعته وربته وأمره الله عز وجل ببرها ولو كانت مشركة، ولو كانت تجاهده على الشرك أمره الله ببرها والإحسان إليه. وجد في زمان من قتل أمه بالسكين، قتلها وذبحها، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء أصحاب هذا الفكر الخبيث السيء كيف يصنعون بلا إله إلا الله؟ كيف يصنعون بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءت تحاج عن هؤلاء؟ لكن فكر الخوارج يعني سبحان الله يعمي قلب صاحبه ويعمي بصيرته ويصبح أمر الدماء عنده من أرخص ما يكون، من أرخص ما يكون. هذه القصة التي حصلت لأسامة نفعها الله سبحانه وتعالى بها، نفع الله بها ونفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا. كل من قرأ هذا الحديث أصبح وهو ناصح لنفسي أصبح يخاف في هذه المسألة خوفا عظيما. أسامة يقول تمنيت أني أسلمت يوم إذ، ولما تقرأ ثلاث مرات وأصبح لا يزيد على أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله. وأسامة من هو؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ولا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فنفع الله سبحانه وتعالى أسامة رضي الله عنه بها نفعا عظيما. ولهذا جاء في بعض الروايات أن أسامة قال بعد ما حصل هذا الذي حصل قال إني أعطي الله عهدا، إني أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا، إني أعطي الله عهدا وعاهد الله رب العالمين أني لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. يعاهد يقول هذا العهد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعدي يا أسامة، بعدي، العهد هذا مستمر حتى بعد وفاتي؟ قلت: بعدك يا رسول الله. رواه البيهقي في دلائل النبوة. ولهذا لما وقعت الفتنة في زمن علي رضي الله عنه، بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، اعتزل أسامة، وكان من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، ما شارك. روى نعيم بن حماد في كتابه الفتن أن علي رضي الله عنه لقي أسامة بن زيد أو أرسل إليه، فقال له علي: ما كنا نعدك إلا من أنفسنا يا أسامة، فلم تدخل معنا في هذا الأمر. فقال أسامة: يا أبا الحسن، إنك والله لو أخذت مشفر الأسد لأخذت بمشفره الآخر. كان أسد هجم عليك يبطش، وأخذت بمشفره، أقدم في هذا المكان وأخذ بمشفره الآخر نصرة لك وخلاصا من هذا الأسد المفترس، لأخذت بمشفره الآخر معك حتى نهلك جميعا أو ننجو جميعا، حتى نهلك جميعا أو ننجو جميعا. أما هذا الأمر الذي أنت فيه، والله ما كنت لأدخل معك فيه أبدا. وفي رواية قال: والله لو كنت في شدق أسد لا أحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا الأمر لم أره، لأنه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد ألا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. ولهذا بعض الصحابة في هذه الفتنة لما طلبوا منه المشاركة قال: لا أشارك إلا بشرط تأتوني بسيف له عينين ولسان، له عينين ولسان، وإذا رفعته إن كان مسلم يقول لي هذا مسلم لا تقتله، وإن كان كافر يقول لي هذا كافر، أعطوني السيف بهذه الصفة وأنا أشارك معكم. يقصد أنه ماذا علقهم بماذا؟ شيء غير ممكن، يعني لن أشارك. نعم.
قال الشارح:
موضوع الدماء، دماء المسلمين، هذا فيها مثل ما أشرت فيه نصوص كثيرة جدا، ومن يكرمه الله عز وجل ويمسك بنفسه ولا تستجره فتنة إلى أن يلقى الله عز وجل وليس في ذمته دم معصوم، ولا حتى يجرح جرحا، لا في الدماء، دماء المسلمين، ولا الأعراض ولا الأموال. في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. هذه الثلاث يعني كل مسلم ينبغي أن يعيها، هذه الثلاث بالذات فيما يتعلق بحرمات المسلمين، هذه الثلاث: الأنفس والأموال والأعراض، لا يجعل في ذمته شيء من هذه، يحرص أن يخرج من الدنيا ولا يلحق ذمته شيء لا في دماء المسلمين ولا أموال المسلمين ولا أعراض المسلمين. مرة الرجل كتب لابن عمر، قال في كتابه لابن عمر رضي الله عنهما: اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله. الآن لو جاء سؤال لعالم من شخص يقال: اكتب لي بالعلم كله، هذه كيف تكتب؟ هذه كيف يكتب له بالعلم كله؟ وكم هو المجلد الذي سيكتب به؟ وكم قال: اكتب لي بالعلم كله. فبماذا أجابه حتى تدرك الخلاصة التي أجاب بها ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، ليس على ظهرك شيء من دماء المسلمين، خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، ما أدخلت في بطنك شيء من المال الحرام، ليس على ظهرك حمل دم الدماء للمسلمين، وبطنك خميص ليس فيها أموال حرام أكلتها. إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، فافعل لازما لازما لجماعتهم فافعل. هذه خلاصة في وافية أجاب بها ابن عمر رضي الله عنه لمن أراد منه أن يكتب له بالعلم كله. قال العلم كثير، لكن خذ هذه الخلاصة ينفعك الله بها، خذ هذه الخلاصة في العلم ينفعك الله بها. مثل هذه الخلاصات، هذه زبد. يعني الآن لما نتحدث عن الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام قال يقرؤون القرآن، لكن خلاصات مثل هذه ما عندهم. يقرؤون القرآن ويصلون، يقومون الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ أي حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت فقط، في حدود مخارج، لا يجاوز تراقيهم، لأن مخارج الصوت الأحرف، أحرف الهجاء 28 من الترقوة وما فوق، فهو لا يجاوز مخارج الصوت. لكن القلب ما يعيش، ليس فيه فقه للقرآن، ليس فيه فقه للقرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولهذا قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فكيف تصنع بلا إله إلا الله، أي من يشفع لك ومن يحاج عنك ويجادل إذا جاء بكلمة التوحيد.
نعم.
وقيل كيف قتلت من قالها وقد حصل له ذمة الإسلام وحرمته.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
نعم. ختم بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. يؤخذون بالوحي يعني يأتي الوحي يفضحهم، مثل سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها نزلت تفضح، تفضح تفضح المنافقين وتكشف مخازيهم. فكان القرآن، كان الوحي ينزل، وينزل أيضا بوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بهم. وقد خص حذيفة بشيء من ذلك، حذيفة ابن اليمان، وكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم سؤالا عن الفتن. قال كما في الصحيح: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيقول عمر رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، وهذا الذي أمرنا أن نفعل، وهو الذي ترجم له المصنف رحمه الله لنا الظاهر. نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن ظهر لنا فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، أي نكل سريرته إلى الله، الله أعلم بها. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، لأننا نبني على الظاهر. إن قال أنا قلبي نظيف أو قلبي صادق أو قلبي، هذه بينه وبين الله، وإنما الحكم على الظاهر في الخير والشر. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. نعم.
قال رحمه الله: قال المهلب: هذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما صار بعده، ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه ريبة.
بهذا أنهى رحمه الله هذا الباب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله، أي أن لنا في الحكم على الناس ما ظهر، وأما الباطن فأمره إلى الله عز وجل المطلع على ما في الصدور، لا يعلم ما فيها إلا الله جل وعلا. ولهذا من ظهر منه صلاحا يظن فيه خيرا ولا يزكى، بل يقال نحسبه على خير، نحسبه من أهل الصلاح، نحسبه من أهل الفضل، وإذا مات يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. فالحكم على الظاهر، أما الباطن فلا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى جاءت نصوص كثيرة، أورد طرفا منها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة. منها هذا الحديث الذي يسأل فيه المقداد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، دار بيني وبينه قتال، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، اختفى بشجرة، فقال: أسلمت لله، أسلمت لله، ورحل الحرب دائرة وقائمة، وقطع يدا لهذا المسلم، فهل يقتله وقد قال أسلمت لله؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يقتله وقد قال أسلمت لله؟ الآن هذه الكلمة أسلمت لله ظهرت من هذا الرجل، قد يكون قالها إسلاما، وقد يكون قالها تعوذا يعني خوفا من السيف، وقد يكون قالها لأغراض كثيرة، هذه الأغراض الكثيرة محلها القلب لا يطلع عليه ولا يدرى ما هو، لكن الإسلام جاء بالحكم على الظاهر. إذا قال أسلم تؤخذ، تقبل هذه الكلمة. لا يقول الإنسان في هذا المقام هو إنما قالها كذا، لا يحكم على ضميره على نيته، لأن النية غير مطلع عليها ولا يدرى ما هي. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الآخر قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا شققت عن قلبه عندما تحكم أنه إنما قال ذلك متعودا؟ هل لا شققت عن قلبه تنظر فعلا هل قلبه قالها تعودا أو قالها صادقا؟ هذا أمر لا يطلع عليه، لا يطلع عليه ولا يحكم عليه، لا يحكم على القلب، لا يحكم على القلب، وإنما الحكم على الظاهر. فهذا الآن قال: أسلمت لله، أسلمت لله. ماذا تعني هذه الكلمة في ظاهرها؟ دخول في الإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، هذا الذي تعنيه. فلا يقول الإنسان في هذا المقام: هو لم يقلها مسلما أو قالها تعوذا أو قالها نفاقا أو قالها غير صادق من قلبه، لا يقول ذلك، لأن هذا الشيء في القلب غير مطلع عليه، ولا يجوز أصلا أن يحكم عليه. ولو كان مطلوب منا فعلا في الشرع أن نحكم على القلوب لكان الحكم ماذا؟ شاقا غير غاية المشقة. لكن من فضل الله عز وجل علينا أن أمرنا ألا نحكم إلا على الظاهر، يوكل الأمر، أمر الباطن إلى الله، يوكل أمر الباطن إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل قال: أسلمت لله، أسلمت لله. قال المقداد: أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ أقتله بعد أن قالها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، لا تقتله. فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي، قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. الآن هذه قرينة ماذا؟ قرينة أنه يريد أن يخلص نفسه من هذا الذي قطع يده وجاء ليقتله، فيريد أن يخلص نفسه، فقال: أسلمت لله، قطع يدي، وقالها بعد ما قطع يدي، وقالها بعد ما قطع يدي. يعني عندي قرينة واضحة أنه يريد أن يتخلص مني لأنه قطع يدي، فقال: أسلمت لله. أقتله؟ فقال: لا تقتل. أعادها عليه مرة ثانية، قال: لا تقتل. هنا نستفيد فائدة أن الإنسان مهما وضع في هذا الموطن من احتمال يتعلق بالقلب لا يجوز له أن يبني عليه، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتل بعد أن ذكر شيئا من القرائن، منبها بذلك عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مهما فكر فيه من قرائن وأراد أن يبني عليها حكما على القلب لا يجوز له، لأن القلب لا يطلع عليه، لا يطلع عليه، لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، مثل ما قال المصنف، أي معصوم الدم، محكوم بإسلامه، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك، يعني إن قتلته، بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ليس المراد بمنزلته أي أنك تكون كافر، ليس هذا المراد، لكنه مثل ما قال الشارح مباح الدم، مباح الدم أي بالقصاص لورثته، لأن النفس بالنفس، لأن النفس بالنفس، لا أنه بمنزلته في الكفر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم بإسلامه حتى يتبين منه ما يخالفه. وقد حكم صلى الله عليه وسلم بإسلام بني خزيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه بقولهم: صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد رضي الله عنه. ثم وداهم.
هذه القصة التي أشار إليها رحمه الله تعالى هي في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. دعاهم الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. هم يسمعون أن من يسلم يقول عنها الناس صابئ، يسمعون من يسلم يقال عنه صابئ، والصابئ عندهم تعني من خرج عن دينه وترك دين الآباء والأجداد، يقولون صبأ ويصفونه بأنه صابئ. فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا 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 صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، يقتل منهم ويأسر، لأن ما اعتبر هذه إسلاما، صبأنا صبأنا. وهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يسمعون أن من يسلم يقال صابئ، قالوا صبأنا صبأنا. ودفع إلى كل رجل منهم أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، يقول ابن عمر: فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة حتى قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرناه فرفع النبي، يعني ذكروا له عليه الصلاة والسلام ما صنع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. يعني هؤلاء لم يقولوا أصلا أسلمنا أو أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا صبأنا صبأنا، وقتلهم خالد فتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام مما صنع خالد. فهذا كله من الشواهد والدلائل على أن الحكم إنما يكون على الظاهر، على الظاهر، حتى لو كان الظاهر مثل هذا صبأنا، لم يحسن أن ينطق بظاهر قويم، فيقبل منه ظاهره، يقبل منه ظاهره. فالحاصل أن هذه النصوص كلها شواهد للترجمة، أن الحكم على الناس إنما هو على الظاهر، وتوكل سرائرهم إلى الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. زاد البخاري رحمه الله في هذا الحديث أنه عليه السلام قال للمقداد رضي الله عنه: إذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة.
نعم.
قوله: ومعنى أنك بمنزلته أي مباح القصاص لورثته. الظاهر أنه لا يلزمه قصاص، ولكن تلزمه دية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المقداد ولا أسامة رضي الله عنهما، وودى الذين قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، والله أعلم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قوله الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، أي بطن من جهينة، فصبحنا القوم أي الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم على مياههم، أي وصلناهم أدركناهم في الصباح على مياههم. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه تمكنا منه، لما تمكنا منه قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وقد أحسن، كف عنه الأنصاري وقد أحسن، لأن هذه عصمة، هذه عصمة ظهرت منه أصبحت عصمة له حتى في هذه الحال، حال القتال أصبحت عصمة لدمه، لا يحل، أصبح دمه حرام حتى في هذا الحال، حال القتال يحمل سيفا ويقاتل المسلمين، إذا تمكن منه ونطق بهذه الكلمة أصبحت عصمة، قال: لا إله إلا الله. فكف عن الأنصار، قال أسامة: وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، إنما كان متعوذا. ما معنى متعوذا؟ أي قالها قاصدا أن ينجو من سيفي، متعوذا هذا معناها، أي قالها قاصدا بقلبه أن ينجو من سيفي. هذا حكم على ماذا الآن؟ حكم على ماذا؟ على السريرة. متعوذا هذه ما يدرى، قد يكون قالها إسلاما، قد يكون قالها تعودا حتى ينجو من السيف، لكن قد يكون قالها إسلاما، كان مترددا، ولما مترددا هل يسلم أو لا يسلم، لكن لما رأى الموت أراد أن يدخل في هذا الدين وترك دين قومه، ممكن، وممكن أن يكون فعلا قالها تعودا، لكن هذا لا يدرى، أمر في القلب، ونحن مأمورون أن يكون حكمنا على الظاهر، الباطن هذا أمره إلى الله سبحانه. قال: إنما كان متعوذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يعيدها، فما زال يكررها علي هذه الكلمة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية: تمنيت أني أسلمت يومئذ. يقصد ماذا؟ ألا تكون هذه الفعلة داخلة في أعماله في الإسلام، لا تكون داخلة في أعماله. قد تمنيت أني أسلمت ذلك اليوم. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. خوفا، خوف هذا أي مكانه؟ ظاهر ولا في القلب؟ الخوف في القلب، الخوف مكانه القلب. قال: إنما قالها خوفا من السلاح، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تنظر هذا الذي تقول أنه قال خوفا من السلاح، لأنه في القلب، هذا ما يرى، هذا شيء لا يرى. ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها صادقا أم غير صادق، أو قالها خوفا أو غير ذلك. فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على جريان الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة الخفية.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته، فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
ثم أورد حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، التقى الصفان الكفار والمسلمون، فكان رجلا من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، يعني كان شديدا متمكنا من القتال ماهرا، إذا عين شخصا في المعركة من المسلمين أن يقتله قصده وقتله، وقتل عدد من المسلمين، قتل عددا من المسلمين، فيعني رجل من الكفار وحصل منه شدة على المسلمين ونكاية بالمسلمين شديدة، فتمكن منه أحد المسلمين، كنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، تمكن منه قصد غفلته، فلما رفع عليه السيف ورأى ذلك المشرك أنه الموت حاصل، السيف رفع، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، فقتله. فجاء بعد ذلك البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بالنصر الذي حصل المبين الذي يسره الله للمسلمين، فسأله وأخبره يعني بالتفاصيل، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجعوا يسألهم عن التفاصيل، تفاصيل المعركة، حتى أخبره خبر الرجل الذي يتحدث أنه أسامة كيف صنع، فدعاه فسأله قال لما قتلته، قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، عدد من المسلمين قتلهم، فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ يعني بعد أن قال لا إله إلا الله، قال نعم. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة لا إله إلا الله ماذا تفعل يوم القيامة؟ تحاج عن صاحبها، تحاج عن صاحبها وتشفع لصاحبها. أحق الناس بشفاعتي لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، خالصا من قلبي هذه ما ندري عنها. إذا قال لا إله إلا الله يحكم عليه بأنه من أهلها، قلبه يترك ما ينظر فيه، أمره إلى الله، لكن يحكم على الظاهر الذي ظهر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أي تحج عن صاحبها؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، المصنف إنما ذكر طرفا منها، لكن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وسبحان الله من يفسد فكره ويتلوث بفكر الخوارج تصبح هذه المسألة عنده من أرخص ما يكون وأهون ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج مقالة تصف حالهم، قال يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون أهل الأوثان. ولهذا ما تستغرب سواء في زماننا أو قبل زماننا أن يأتي مثل هؤلاء، أن يأتي مثل هؤلاء ومثلا يلقي متفجرا في مسلمين أو في صائمين أو في مسجد أو في عباد لله عز وجل، أو حتى وهذا حصل حتى في زماننا يقتل أمة، يقتل أمه التي حملته وأرضعته وربته وأمره الله عز وجل ببرها ولو كانت مشركة، ولو كانت تجاهده على الشرك أمره الله ببرها والإحسان إليه. وجد في زماننا من قتل أمة بالسكين، قتلها وذبحها، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء أصحاب هذا الفكر الخبيث السيء كيف يصنعون بلا إله إلا الله؟ كيف يصنعون بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءت تحاج عن هؤلاء؟ لكن فكر الخوارج يعني سبحان الله يعمي قلب صاحبه ويعمي بصيرته، ويصبح أمر الدماء عنده من أرخص ما يكون، من أرخص ما يكون. هذه القصة التي حصلت لأسامة نفعها الله سبحانه وتعالى بها، نفع الله بها ونفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا. كل من قرأ هذا الحديث أصبح وهو ناصح لنفسي أصبح يخاف في هذه المسألة خوفا عظيما. أسامة يقول تمنيت أني أسلمت يوم إذ، ولما تقرأ ثلاث مرات وأصبح لا يزيد على أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله. وأسامة من هو؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ولا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فنفع الله سبحانه وتعالى أسامة رضي الله عنه بها نفعا عظيما. ولهذا جاء في بعض الروايات أن أسامة قال بعد ما حصل هذا الذي حصل، قال إني أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا، إني أعطي الله عهدا وعاهد الله رب العالمين أني لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. يعاهد يقول هذا العهد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعدي يا أسامة، بعدي، العهد هذا مستمر حتى بعد وفاتي؟ قلت: بعدك يا رسول الله. رواه البيهقي في دلائل النبوة. ولهذا لما وقعت الفتنة في زمن علي رضي الله عنه، بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، اعتزل أسامة، وكان من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، ما شارك. روى نعيم بن حماد في كتابه الفتن أن علي رضي الله عنه لقي أسامة بن زيد أو أرسل إليه، فقال له علي: ما كنا نعدك إلا من أنفسنا يا أسامة، فلم تدخل معنا في هذا الأمر. فقال أسامة: يا أبا الحسن، إنك والله لو أخذت مشفر الأسد لأخذت بمشفره الآخر، كان أسد هجم عليك يبطش وأخذت بمشفره، أقدم في هذا المكان وأخذ بمشفره الآخر نصرة لك وخلاصا من هذا الأسد المفترس، لأخذت بمشفره الآخر معك حتى نهلك جميعا أو ننجو جميعا، حتى نهلك جميعا أو ننجو جميعا. أما هذا الأمر الذي أنت فيه، والله ما كنت لأدخل معك فيه أبدا. وفي رواية قال: والله لو كنت في شدق أسد لا أحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا الأمر لم أره، لأنه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد ألا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. ولهذا بعض الصحابة في هذه الفتنة لما طلبوا منه المشاركة قال: لا أشارك إلا بشرط، إلا بشرط تأتوني بسيف له عينين ولسان، له عينين ولسان، وإذا رفعته إن كان مسلم يقول لي هذا مسلم لا تقتله، وإن كان كافر يقول لي هذا كافر، أعطوني السيف بهذه الصفة وأنا أشارك معكم. يقصد أنه ماذا علقهم بماذا؟ بشيء غير ممكن، يعني لن أشارك. نعم.
قال الشارح:
موضوع الدماء، دماء المسلمين، هذا فيها مثل ما أشرت فيه نصوص كثيرة جدا، ومن يكرمه الله عز وجل ويمسك بنفسه ولا تستجره فتنة إلى أن يلقى الله عز وجل وليس في ذمته دم معصوم ولا حتى يجرح جرحا، لا في الدماء، دماء المسلمين، ولا الأعراض ولا الأموال. في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. هذه الثلاث يعني كل مسلم ينبغي أن يعيها، هذه الثلاث بالذات فيما يتعلق بحرمات المسلمين، هذه الثلاث: الأنفس والأموال والأعراض، لا يجعل في ذمته شيء من هذه، يحرص أن يخرج من الدنيا ولا يلحق ذمته شيء لا في دماء المسلمين ولا أموال المسلمين ولا أعراض المسلمين. مرة الرجل كتب لابن عمر، قال في كتابه لابن عمر رضي الله عنهما: اكتب لي بالعلم كله. الآن لو جاء سؤال لعالم من شخص يقال له: اكتب لي بالعلم كله، هذه كيف تكتب؟ هذه كيف يكتب له بالعلم كله؟ وكم هو المجلد الذي سيكتب به وكم؟ قال: اكتب لي بالعلم كله. فبماذا أجابه حتى تدرك الخلاصة التي أجاب بها ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، ليس على ظهرك شيء من دماء المسلمين، خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، ما أدخلت في بطنك شيء من المال الحرام، ليس على ظهرك حمل دم الدماء للمسلمين، وبطنك خميص ليس فيها أموال حرام أكلتها. إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، فافعل لازما لازما لجماعتهم فافعل. هذه خلاصة في وافية أجاب بها ابن عمر رضي الله عنه لمن أراد منه أن يكتب له بالعلم كله. قال العلم كثير، لكن خذ هذه الخلاصة ينفعك الله بها، خذ هذه الخلاصة في العلم ينفعك الله بها. مثل هذه الخلاصات، هذه زبد. يعني الآن لما نتحدث عن الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام قال يقرؤون القرآن، لكن خلاصات مثل هذه ما عندهم. يقرؤون القرآن ويصلون، يقومون الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ أي حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت فقط، في حدود مخارج، لا يجاوز تراقيهم، لأن مخارج الصوت الأحرف، أحرف الهجاء 28 من الترقوة وما فوق، فهو لا يجاوز مخارج الصوت. لكن القلب ما يعيش، ليس فيه فقه للقرآن، ليس فيه فقه للقرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولهذا قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فكيف تصنع بلا إله إلا الله، أي من يشفع لك ومن يحاج عنك ويجادل إذا جاء بكلمة التوحيد.
نعم.
وقيل كيف قتلت من قالها وقد حصل له ذمة الإسلام وحرمته.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
نعم. ختم بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. يؤخذون بالوحي يعني يأتي الوحي يفضحهم، مثل سورة التوبة تسمى الفاضحة، لأن نزلت تفضح، تفضح المنافقين وتكشف مخازيهم. فكان القرآن، كان الوحي ينزل، وينزل أيضا بوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بهم. وقد خص حذيفة بشيء من ذلك، حذيفة ابن اليمان، وكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم سؤالا عن الفتن. قال كما في الصحيح: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيقول عمر رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، وهذا الذي أمرنا أن نفعل، وهو الذي ترجم له المصنف رحمه الله لنا الظاهر. نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن ظهر لنا فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، أي نكل سريرته إلى الله، الله أعلم بها. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، لأننا نبني على الظاهر. إن قال أنا قلبي نظيف أو قلبي صادق أو قلبي، هذه بينه وبين الله، وإنما الحكم على الظاهر في الخير والشر. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. نعم.
قال رحمه الله: قال المهلب: هذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما صار بعده، ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه ريبة.
بهذا أنهى رحمه الله هذا الباب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.